أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. قلنا بالأمس إننا سوف نتكلم عن أسلوب آخر من أساليب نمو المعرفة وتكثر الإدراكات عند الإنسان، وهذا الأسلوب هو أسلوب التحليل. فبعد أن كنا نتحدث عن تكثر المعلومات أو نمو المعرفة وتكثر الإدراكات عند الإنسان الحاصل من خلال التبديل، تبديل العلم الحضوري إلى علم حصولي، نريد أن نتحدث في هذا العنوان، وهو العنوان الرابع من عناوين هذه المقالة، عن أسلوب آخر من أساليب نمو المعرفة عند الإنسان وتكثر الإدراكات، وهذا الأسلوب هو أسلوب التحليل والتركيب. وقلنا سابقا، بينا المراد من التحليل وأنواع التحليل، وقلنا أن التحليل النظري ينقسم إلى مستويات ثلاث، هي المستوى الحسي والمستوى الخيالي والمستوى العقلي. وقلنا أن المستوى العقلي هو الذي يحظى بأهمية وبقيمة منطقية، وهو لا يكون إلا وفق أساليب خاصة، وفق قوانين خاصة، وفق ضوابط خاصة. وبينا أن هذا التحليل العقلي، التحليل والتركيب العقلي، تارة يكون على مستوى التصورات، وأخرى يكون على مستوى التصديقات. وقلنا إن المعلومات الأولية البسيطة، أو التصورات أو العناصر الأولية البسيطة التي يقوم جهاز الإدراك عند الإنسان بتحليلها وتركيبها على قسمين، هي إما عناصر تصورية وإما عناصر تصديقية. وقلنا على أساس ذلك سوف نجعل الكلام في قسمين. القسم الأول نتكلم فيه عن العناصر الأولية التصورية التي على أساسها يقوم العقل عند الإنسان بالتحليل والتركيب، والقسم الآخر نتحدث فيه عن العناصر الأولية التصديقية التي على أساسها يقوم جهاز الإدراك عند الإنسان والعقل عند الإنسان بالتحليل والتركيب. يعني تارة العقل يحلل التصورات، يركب التصورات، وتارة أخرى العقل يحلل ويركب في التصديقات. ولذا فالكلام في قسمين. القسم الأول هو المعلومات التصورية أو التصورات. اتضح في الحديث السابق، في العنوان السابق، أن العلم الحصولي، أن الإنسان يحوز العلم الحصولي ويتوصل إلى العلم الحصولي من خلال تبديل العلم الحضوري إلى علم حصولي. الإنسان يتوفر على العلم الحصول بواسطة قوة ماذا؟ بواسطة قوة التبديل. فبعد أن يتصل الإنسان مع شيء من الأشياء، مع حالة من الحالات، اتصالا وجوديا مباشريا، يقوم بالتقاط صورة وأخذ مفهوم عن تلك الحالات التي تحور عنده مباشرة، فيحول العلم الحضوري إلى علم حصولي، كما تقدم شرح ذلك تفصيلا في البحث السابق، في العنوان السابق. إذن الإنسان يحوز العلوم الحصولية، يتوصل إلى العلوم الحصولية على أساس ماذا؟ على أساس العلوم الحضورية، أي إنه يقوم بعملية التبديل، تبديل العلم الحضوري إلى علم حصول. ولكن هذا الكلام الذي قلناه سابقا، من أن الإنسان يقوم بعملية التبديل، يبدل العلوم الحضورية إلى علوم حصولية، أي إن الإنسان يتوصل إلى العلوم الحصولية ويحوز العلوم الحصولية بواسطة قوة التبديل، هذا الكلام لا يقتضي ولا يلزم منه أن تكون جميع التصورات عند الإنسان والمفاهيم عند الإنسان، المفاهيم والتصور عند الإنسان، سواء كانت بسيطة أو مركبة لا يلزم من الكلام المتقدم أن تكون جميع هذه التصورات شبيهة خاضعة لهذه القاعدة. أي قاعدة؟ أن الإنسان يتوصل إلى العلوم الحصولية على أساس تبديل العلم الحضوري. هذا المطلب الذي تقدم شرحه وقلنا في نتيجته إن الإنسان يتوصل إلى العلم الحصولي على أساس تبديل العلم الحضوري، هذا الكلام، هذه النتيجة، تلك القاعدة لا تقتضي ولا يلزم منها أن تكون جميع تصورات الإنسان ومفاهيم الإنسان التصورية التي يمتلكها سواء كانت تصورات بسيطة أو مركبة، لا يلزم من ذلك أن تكون بجميعها مأخوذة من؟ مأخوذة من العلم الحضوري، وعلى أساس تبديل ماذا؟ على أساس تبديل العلم الحضوري إلى علم حصولي. وذلك لأن التصورات المركبة في مورد التصورات المركبة التي يمتلكها الإنسان وهي ماذا؟ وهي كثيرة عند الإنسان. مثل هذه التصورات المركبة الإنسان لم يتصل بواقع مركب حتى يأخذ عنه ماذا؟ حتى يأخذ عنه مفهوما مركبا وتصورا مركبا، كما في مفهوم مثلا واجب الوجود أو مفهوم اللانهائي أو اللامتناهي، هذان تصوران مركبان، مفهوم واجب الوجود تصور ماذا؟ مركب، مفهوم مركب، مركب من ماذا؟ من جزئين. الجزء الأول هو تصور ماذا؟ الوجوب، الضرورة. والتصور الثاني هو تصور ماذا؟ الوجود. فهو مركب من تصورين. خب الإنسان في العلم الحضوري لا يتصل بواقع معينة اسمها ماذا؟ واجب الوجود، ثم يحولها إلى علم الحصول. وكذلك اللامتناهي، اللامتناهي أيضا مركب ماذا؟ مركب من تصورين، هما العدم والحد. والإنسان لا يتصل بشيء واقعي اسمه ماذا؟ اللامتناهي، حتى يبدله إلى علم حصولي. إذن في موردي وفي قسم التصورات المركبة الإنسان لا يشاهد واقعا يكون مصداقا لتلك التصورات المركبة. نعم، مفهوم الإرادة، مفهوم الحب، مفهوم الكره، مفهوم الشوق، مفهوم الحزن، مفهوم الفرح، مفهوم اللذة، هذه المفاهيم، هذه التصورات البسيطة، حيث أن الإنسان يتصل بواقعها، يعني بمصاديق هذه المفاهيم، لأن الحب إلى مصدر في واقعه في نفسي، والبغض والكره والفرح واللذة هذه لها مصادق، وهي ماذا؟ حاضرة بنفسها عند الإنسان، الإنسان يعلم بها حضورا عند ذلك ماذا؟ يبدلها إلى علم حصول، يأخذ عنها مفاهيم، وهي مفاهيم شنو؟ ها، مفاهيم شنو؟ بسيطة ليست مركبة. أما في المفاهيم المركبة، في التصورات المركبة، فالإنسان لا يتصل بواقع يكون مصداقا لها ويكون مركبا. إذن فالكلام السابق، القاعدة السابقة لا تنطبق على التصورات المركبة وعلى المفاهيم المركبة. وحتى يتضح الكلام في هذا المورد، يقول العلامة رحمه الله، يقول العلامة رحمه الله إن الإنسان على أساس القاعدة التي قلناها سابقا من أن الإنسان يتوصل إلى العلم حصولي ويحصل على العلم الحصولي على أساس العلم الحصولي، يعني من خلال التبديل، قوة التبديل. ولهذا الكلام لا يقتضي أن ينال الذهن وبشكل مباشر ويشهد حضورا بشكل مباشر كل واحدة من التصورات البسيطة والمركبة، لا، وإنما هو الإنسان في بعض الأحيان يصل من خلال الحواس إلى إدراك المركبات أولا، ثم يقوم بعملية تحليلها إلى عناصرها الأولية. وفي حالات أخرى يدرك حسا البسائط ثم يقوم بعملية ماذا؟ بعملية تركيبها. توضيح ذلك. لاحظوا في مورد الحسيات، الإنسان من خلال حاسة البصر ابتداء يتصل ماذا؟ يرى هذا الجسم من خلال حاسة ماذا؟ من خلال حاسة البصر الإنسان يرى هذه الطاولة، يرى هذه المنضدة، يرى هذا الميز. والإنسان باتصاله من خلال حاسة البصر ابتداء يدرك ماذا؟ يدرك الجسم بما هو مجتمع من حجم وشكل ولون. يعني يدرك ماذا؟ يدرك الحجم ويدرك الشكل ويدرك اللون بما هي ماذا؟ بما هي مجتمع، بما هي أمر واحد. ابتداء الإنسان من خلال حاسة البصر يدرك اللون والحجم والشكل شبيهم مجتمعات. يقول لك ما مجتمعات، نحن الآن عندما ننظر إلى هذه الطاولة لا ندركها، لا ندرك اللون بشكل منفصل، وندرك ماذا؟ الشكل المستطيل بشكل منفصل، وندرك الحجم المكعب بشكل منفصل، وإنما ندركها ماذا؟ مجتمعة، حجما وشكلا ولونا. إذن الإنسان ابتداء يدرك الجسم بشكل أولي بما هو مجتمع ممن؟ من حجم وشكل ولون، بما هو مركب ممن؟ من هذه الأشياء الثلاث. ثم بعد ذلك من خلال عملية التحليل يقوم ماذا؟ يقوم بتحليل هذا الجسم الذي أدركه حسا، يحلله إلى ماذا؟ يحلله إلى العناصر الأولية التي يتكون منها الجسم، فيحوله إلى ماذا؟ يحلله إلى لون وإلى شكل وإلى وإلى حجم. يحلله إلى ماذا؟ يحلل الجسم إلى لون وإلى حجم وإلى شكل. فهو ابتداء أدركها مجتمعة، ولكنه من خلال عملية التحليل ماذا؟ أرجع الجسم إلى عناصره الأولية. في البدء أدرك الجسم بما هو كل مجتمع من الشكل واللون والحجم، ثم من خلال العمل العقلي من خلال التحليل قام بتفكيك الجسم وإرجاعه إلى عناصره الأولية. شو العناصر الأولية؟ الحجم والشكل واللون. فهنا حصل الإنسان على ثلاث تصورات، اللي هي تصور اللون وتصور ماذا؟ الحجم وتصور الشكل، بعد إدراكه لمن؟ بعد تصوره للجسم من خلال العمل الحسي بواسطة البصرة. وفي حالات أخرى الأمر يكون بالعكس، الإنسان ابتداء يدرك الأمور البسيطة من خلال الحواس، يدرك ماذا؟ يدرك الأمور البسيطة، ثم من خلال العمل العقلي يقوم بتركيب تلك الأمور البسيطة وخلق تصور جديد مركب. كما الإنسان يدرك مفهوم العدم هو مفهوم بسيط، ويدرك مفهوم النهاية مفهوم الحد، وكلاهما ماذا؟ كلاهما مفهومان وتصوران بسيطان ليسا مركبين. فيقوم بعد ذلك العاقل بخلق، من خلال عمل التركيب يقوم بخلق تصور جديد. هذا التصور الجديد هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الله اللامتناهي. فإن اللامتناهي تصور مركب، مخلوق ومركب ممن؟ من تصورين بسيطين هما العدم والحد. وكذلك مفهوم واجب الوجود، مفهوم واجب الوجود هذا مفهوم مركب، تصور مركب يتوصل إليه الإنسان من خلال عملية التركيب بين تصورين بسيطين هما تصور الوجود، والوجود تصور ماذا؟ بسيط ليس مركبا. وكذلك تصور الضرورة أو الوجوب. فالإنسان أول يدرك مفهوم الوجوب مفهوم الضرورة وهو تصور بسيط، وكذلك يدرك مفهوم الوجود يعني المتحقق يعني الثابت، هو أيضا مفهوم ماذا؟ مفهوم بسيط تصور بسيط. ثم يقوم بدمج هذين التصورين وتركيب أحدهما مع الآخر وخلق تصور جديد هو مفهوم واجب الوجود والتصور واجب الوجود. إذن الإنسان تارة يدرك المركب أولا من خلال أحد حواسه من خلال حاسة البصر كما في إدراكه للجسم، ثم يقوم بعملية تحليله إلى ماذا؟ ها؟ إلى ماذا؟ إلى عناصره الأولية، إلى تصورات أولية. واضح أن هذا الإدراك وهذا التحليل للعناصر الأولية يعني التوفر على تصور اللون وتصور الشكل وتصور الحجم لم يحصل من خلال عملية تبديل العلم الحضوري إلى علم لا علم حصولي. والإنسان ماذا؟ لم يدرك واقعا حضورا مركبا، وإنما ماذا؟ أدرك واقعا ماذا؟ ابتداء أدركه ماذا؟ إدراكا حسيا من خلال البصرة، أدرك الجسم من خلال البصرة مو بإدراك الحضوري، لا بإدراك ماذا؟ ها؟ بإدراك حصولي من خلال ماذا؟ من خلال البصرة. ثم بعد ذلك قام بعمل في التحليل. وكذلك في إدراكه لمن؟ ها؟ لإدراكه للتصورات البسيطة، ثم بعد ذلك ماذا؟ يركب بينها. إدراكه لمفهوم الجبل وإدراكه لمفهوم الذهب هذا إدراك حضوري أم إدراك حصولي؟ إدراك حسي. ها؟ حسا الإنسان يرى الجبل يدرك مفهوم الجبل، وحسا من خلال البصرة يدرك مفهوم ماذا؟ الذهب، يتوفر على تصور للذهب، ثم يركب بينهما ويخلق تصورا جديدا هو تصور ماذا؟ جبل من ذهب. هذا التصور جبل من ذهب هذا التصور المركب. سؤال، هذا التصور هذا العلم الحصولي حصل عليه الإنسان من خلال تبديل العلم الحضوري إلى علم حصولي أو لا؟ لا، لم يحصل عليه من خلال التبديل، وإنما حصل عليه من خلال ماذا؟ ابتداء حصل على تصورين بسيطين بواسطة الحواس، ثم بعد ذلك قام ماذا؟ قام بعملية التركيب. وفي أحيان أخرى الإنسان بواسطة الحس وبواسطة المشاهدة، نشيدين ثبت مطلب أن هناك تصورات عند الإنسان يعني علوم حصولية لا يحصل عليها من خلال التبديل. فكما هناك تبديل هناك ماذا؟ هناك طريقة أخرى، هناك تحليل وتركيب. في أحيان أخرى الإنسان من خلال الحس ومن خلال المشاهدة يتوفر ويحصل على مفاهيم جزئية. مثل مفهوم زيد ومفهوم بكر ومفهوم عمرو ومفهوم خالد ومفهوم محمد ومفهوم علي مفهوم زيد، مفهوم عبيد. فالإنسان من خلال حاسة البصر يحصل عنده ماذا؟ تصور جزئي حسي عن من؟ عن زيد وعن باكر وعمرو وخالد. هذا إدراك حسي جزئي مباشر. أو لا، يحصل لديه إدراك عن هذا الكتاب، عن كتاب أصول الفلسفة. يدرك كتاب أصول الفلسفة من خلال المشاهدة، ويدرك كتاب القرآن الكريم من خلال ماذا؟ المشاهدة. ويدرك كتاب ماذا؟ الفيزياء من خلال المشاهدة. فهذه إدراكات ماذا؟ إدراكات حسية جزئية حصل عليها الإنسان بشكل مباشر من خلال حاسة البصر. ولكن في المفاهيم الكلية التي يدركها الإنسان، مفهوم الإنسان، مفهوم الكتاب، مفهوم الكتاب كلي أم جزئي؟ كلي. خلافا لماذا؟ هذا أصول الفلسفة، هذا كتاب أصول الفلسفة، هذا كتاب القرآن، هذا شنو؟ جزئي له كلي؟ جزئي. في مورد المفاهيم الكلية الحال يختلف، فالإنسان لا يدركها مباشرة بواسطة الحس والمشاهدة، لأن المفاهيم الكلية بما هي مفاهيم كلية ليست موجودة في الخارج، لأن الخارج يسابق ماذا؟ يسابق التشخص والجزئية. وإنما الإنسان يتوصل للمفاهيم الكلية، يعني مفهوم الكتاب، مفهوم الإنسان، بعد سلسلة من العمليات العقلية. يعني شو بعد سلسلة العمليات؟ يعني بعد أن يتوفر الإنسان على مفهوم زيد وعلى مفهوم عمرو وعلى مفهوم خالد، يعني عن صور حسية عن هذه ماذا؟ عن هذه الأفراد. ثم بعد ذلك يقوم ماذا؟ ها؟ يقوم بعملية تحليل كل واحد من هذه التصورات، تصور زيد وتصور بكر وتصور عمرو، يحلله إلى مفهومين، إلى أمرين، إلى أمر مشترك وإلى أمر خاص، فيحذف ماذا؟ فيقوم بعملية حذف المشخصات الفردية الجزئية الخاصة إلى أن يتوصل إلى المفهوم ماذا؟ إلى المفهوم العام المشرك الجامع الذي يصدق على كل هذه الأفراد. فيتوصل إلى مفهوم، إلى مفهوم الإنسان، ويحصل عنده تصور للإنسان بما هو مفهوم كلي. سؤال: توصله لمفهوم الإنسان، حصوله على مفهوم الإنسان، هذا التصور لهذا الأمر الكلي، هذا الإنسان توصل إليه وحصل عليه من الخارج مباشرة أو لا؟ لا، لم يحصل عليه من الخارج مباشرة، لأن الخارج ماذا؟ ليس كلي، الخارج يسابق التشخص، والكلي بما هو كلي لم يأخذ ماذا؟ من الخارج. نعم، هو يرجع للخارج ولكن بشكل غير مباشر. كيف؟ لأنه في البدء لابد يدرك زيد وبكر وعمرو وخالد، ثم يأتي إلى صورة كل واحد منهما، صورة زيد وصورة بكر وصورة عمر في الذهن، ويحللها إلى عنصر خاص وإلى عنصر مشترك من خلال عملية التقشير والانتزاع والحذف للمشخصات الفردية، فيتوصل لمفهوم الإنسان اللي هو مفهوم كلي وتصور كلي ينطبق على أفراد كثيرين. وهذا يعني، هذا يعني النتيجة التي تصلها علامة طباطبا، يقول هذا معناه أن مفاهيم الإنسان، مفاهيم الإنسان إضافة إلى تكثرها، كثرته إلى تكثرها من خلال انقسامها إلى مفاهيم حقيقية وإلى اعتباريات انتزاعيات كما تقدم سابقا، لها كثرة أخرى، لها تقسيم آخر يكثرها، حيث تنقسم إلى ماذا؟ ها؟ إلى بسيطة وإلى ها؟ وإلى مركبة. تنقسم إلى بسيطة وإلى مركبة، وهذا نحو جديد من تكثر المعارف عند الإنسان والإدراكات عند الإنسان. إذن على أساس هذا الكلام يقول العلامة رحمه الله إن التصورات الأولية إنما يحصل عليها الإنسان ويتوصل إليها الإنسان بواسطة الحواس ويأخذها بشكل مباشر من خلال الإحساس بمحتوياتها الخارجية بشكل مباشر. فنحن نتصور اللون لإدراكنا ماذا؟ لإدراكنا للون الخارجي بشكل مباشر من خلال ماذا؟ من خلال حاسة البصر. ونحن نتصور الحرارة بسبب ماذا؟ بسبب إحساسنا المباشر بالحرارة بواسطة ماذا؟ ها؟ بواسطة حاسة اللمس. ونتصور مفهوم الحلاوة ومفهوم المرارة من خلال ماذا؟ من خلال إحساسنا المباشر بواسطة حاسة الذوق. ونتصور صوت رعد، ونتصور الأصوات الأخرى، صوت زقزقة العصافير من خلال إحساسنا المباشر بهذه الأصوات من خلال ماذا؟ حاسة السمع. فإذا الإنسان يتوفر على التصورات الأولية، واضح هذه التصورات أولية ابتدائية وهي بسيطة. الإنسان يتوفر على التصورات الأولية الابتدائية البسيطة من خلال الإحساس المباشر بمحتوياتها، ومن خلال الارتباط المباشر بمحتوياتها بواسطة الحواس. ثم على أساس هذه التصورات البسيطة الأولية التي تحصل يقوم ماذا؟ يقوم بالتحليل، يقوم ماذا؟ بالتركيب، يقوم بعملية الانتزاع. ونحن سابقا قلنا ماذا؟ الإنسان يتوصل إلى المفاهيم الانتزاعية، المفاهيم الاعتبارية، مفهوم العلة ومفهوم المعلول ومفهوم الجوهر ومفهوم العراض. ينتزع الإنسان ماذا؟ من ينتزعها؟ انتزعها من التصورات الأولية البسيطة التي حصل عليها بشكل ماذا؟ بشكل مباشر عياني، بشكل ماذا؟ بشكل داخلي باطني من خلال العلم الحضوري. فمرة من خلال العلم الحضوري يحوله إلى علم الحصولي، ويحصل ماذا؟ يحصل مفاهيم انتزاعية اعتبارية. ومرة لا، من خلال الإحساس بواسطة الحواس الظاهرة الخمس الخارجية يحصل ماذا؟ يحصل تصورات أولية بسيطة، وعلى أساسها يقوم ماذا؟ ها، يقوم بعمليات الانتزاع والاعتبار، فينتزع تصورات ثانوية. فيحصل على تصورات ماذا؟ يحصل على تصورات ثانوية. إذن الإنسان يحصل على التصورات تارة بشكل ابتدائي من خلال ارتباط المباشر مع مضامينها من خلال حواسه الخمس، وتارة أخرى يحصل على تصورات ثانوية اعتبارية انتزاعية بواسطة عملية الانتزاع. بواسطة ماذا؟ يعني بعد حصول التصورات الأولية تنشأ تصورات أخرى لم تؤخذ بشكل مباشر من الخارج، وإنما الإنسان ينتزعها ويعتبرها بواسطة ماذا؟ ببركة وجود تصورات الأولية. قل على هذا الأساس، بعد واضح على هذا الأساس، يتضح لنا أن النظرية الحسية التي ذكرها بعض الفلاسفة الغربيين أو كثير منهم في باب التصورات ليست صحيحة، ليست تامة بالمطلق. النظرية الحسية ماذا تقول؟ النظرية الحسية تقول إن الحس، إن الإحساس هو الممون الوحيد للإنسان بالتصورات، بالتصورات. الإحساس هو المصدر الوحيد الذي يوصل الإنسان للتصورات ويمون الإنسان بالتصورات. نقول هذا الكلام ليس صحيحا، فالتعبير عن الحس بأنه المصدر الوحيد ليس تاما. نعم هو مصدر أساس، وليس مصدرا ماذا؟ وليس مصدرا وحيدا. وفرق كبير بين القول إن الإحساس مصدر وحيد للتصورات عند الإنسان، للتصورات الأولية عند الإنسان، لحصول التصورات عند الإنسان، وبين القول إن الإحساس مصدر أساس لحصول التصورات عند الإنسان. فنحن نرفض أن يقال إن الإحساس هو المصدر الوحيد للتصورات عند الإنسان. لا، الإحساس مصدر أساس للتصورات الابتدائية الأولية، فهو ممون ماذا؟ ممون أساس. وإلى جانبه هناك مصدر آخر وهو وهو الانتزاع وتبديل العلم الحضوري إلى علم حصولي. فالقول بأنه المصدر الوحيد ليس صحيح، ليس تام، إنما هو مصدر ماذا؟ مصدر الأساس. هذا من جهة. من جهة ثانية، على أساس هذا الكلام يتضح لنا أن النظرية العقلية في باب التصورات أيضا ليست تامة وليست صحيحة. شو النظرية العقلية؟ سابقا بينها إجمالا، النظرية العقلية التي قال بها بعض فلاسفة أوروبا، النظرية العقلية في باب التصورات تعني أن الإنسان يولد ولديه مجموعة من التصورات الفطرية موجودة في أصل خلقته، كما قال بذلك ديكارت وكانت، كمفهوم العلية ومفهوم ماذا؟ الزمان ومفهوم المكان ومفهوم الامتداد ومفهوم الحاج ومفهوم النفس ومفهوم الله، كما قال ديكارت. هذان قالا أن هذه المفاهيم، ديكارت قال بمفهوم النفس ومفهوم الامتداد ومفهوم الله، بينما كانت قال مفهوم العلية العلة ومفهوم الزمان ومفهوم المكان، وأكو مقولات أخرى. قالوا هذه تصورات فطرية عند الإنسان، عقلية عند الإنسان. يعني شنو عقلية؟ يعني شنو فطرية؟ يعني الإنسان يولد وهي مغروسة في ماذا؟ في عقله، ولذلك تصورات عقلية. نقول هذا الكلام ليس صحيح، ليس تاما. الإنسان يولد وذهنه صفحة بيضاء، أصلا يولد وليس لديه ذهن. تعبيرنا أنه يولد وذهنه صفحة بيضاء تعبير مسامحي. أصلا الإنسان يولد وليس لديه ذهن، لأن الذهن عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مجموعة التصورات والمفاهيم التي يحصل عليها الإنسان بالتدريج. يولد الإنسان وعقله استعداد محض، وليس فيه أي مفهوم أو تصور بالفعل، ما كنت تصورات فطرية، وإنما الإنسان يحصل التصورات بالتدريج وبالتبع. من خلال ماذا؟ من خلال الحواس يحصل التصورات الأولية، ومن خلال الاعتبار والانتزاع والتبديل، تبديل علم الحضور إلى علم الحصول، يحصل ماذا؟ يحصل المفاهيم الاعتبارية الانتزاعية والتصورات الثانوية، كما أنه يحصل تصورات أخرى من خلال التركيب والتحليل. فالنظرية العقلية التي تقول أن الإنسان يولد ولديه مجموعة من التصورات الفطرية، هذه النظرية ليست صحيحة ولا يمكن ماذا؟ ولا يمكن قبولها، لأن الإنسان يولد وذهنه صفحة بيضاء، وقلنا هذا تعبير مجازي. والخلاصة، خلاصة في هذا العنوان، أن كثرة التصورات عند الإنسان مرجعها إلى ماذا؟ مرجعها إلى ثلاثة أشياء. كثرة التصورات عند الإنسان مرجعها إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أشياء. أولاً التحليل والتركيب، ثانيا إلى ماذا؟ الجزئية والكلية، بعد مرجعها إلى الحقيقة والاعتبار. فهذه مجموع الإدراكات المتكثرة الكثيرة عند الإنسان التي يحويها ذهن الإنسان، هذا النمو بمعارف الإنسان، بإدراكات الإنسان، بتصورات الإنسان، من ناشئ؟ شنو سببه؟ نقول سببه أولا تارة بسبب ماذا؟ كوني بعضها حقيقية وبعضها اعتبارية، وناشئ ثانيا بسبب أن بعضها جزئية والبعض الآخر ماذا؟ كلية. وتنمو كذلك المعارف وتتكثر المعارف والتصورات عند الإنسان بسبب ماذا؟ بسبب التحليل والتركيب.
زين ليش يقول فلما شفت ربكم قالوا بلى وشهدوا على
انفسهم؟ اي هذا الشيخ المفيد يقول هذا معنى القابليه، انا يقول هذا كنايه، هذا مجاز.
شلون يعني
بمعنى قابليه؟ قالوا بلسان الحال وليس بلسان المقال، يعني بالقابليه قالوا بلى. القسم الاول، هذا بحث في علم الكلام. القسم الاول التصوريه، نكتفي غريزيا في المفاهيم الجزئيه بمجرد الحس والمشاهده، صفحه 391. نكتفي غريزيا في المفاهيم الجزئيه بمجرد الحس والمشاهده، يعني شنو؟ يعني الانسان يحصل على المفاهيم الجزئيه من خلال الحس، يحصل على صوره لهذا الكتاب ولهذا الباب ولهذا الشباك ولزيد ولعبيد وهكذا. فحينما يطرح علينا مثلا مفهوم هذا الكرسي جزء يعني، فسوف نكتفي بالإشارة فقط إلى كرسي في الخارج، لكننا لسنا كذلك في مجال المفاهيم الكلية، لأننا نلاحظ في مورد كثير من المفاهيم وجود مفاهيم أخرى. يعني ماذا؟ مفاهيم مركبة من المفاهيم. عندما نلاحظ مفهوم سوف نجد أنه ماذا؟ يستتبع عدة مفاهيم، يعني مركب لا يمكن فكها وعزلها عن المفهوم الذي نختاره. كما مفهوم ماذا؟ مفهوم الكرسي. انت الان صار مفهوم الكرسي، شوفه مركب له بسيط، مركب من شكل وماده وحجم ولون وهكذا، فيستتبع لك عده مفاهيم. واذا فرضنا فكها وعزلها فسوف لا يبقى المفهوم على قيد الحياه، يتلاشى. خذ مفهوم الكرسي مثلا، فللكرسي شكل خاص ولون وحجم وإتقان فني، فيه زخرفة معينة، فيه ترتيب معين، ومصنوع من الخشب أو لعله من الحديد أو الألمنيوم كما هو هذه الأيام، ألمنيوم وبلاستيك حديد، فهو مفهوم مركب من مجموعة مفاهيم. وإذا ألغينا تصور اللون والحجم والإتقان الفني من بين هذه المفاهيم، نلاحظ أن مفهوم الكرسي لا يغيب. نعم، يمكن تصور ماذا؟ تصور الكرسي من دون لون ومن دون ماذا؟ من دون إتقان فني، ولكن يمكننا أن نتصور الكرسي من دون خشب أو حديد، من دون شكل، ممكن يتلاشى الكرسي، سوف يتلاشى. بينما يفضي حذف مفهوم الخشب، يعني المادة التي تتكونها الكرسي، وشكل الكرسي يعني صورته، إلى غياب مفهوم الكرسي. ومن هنا نعرف أن مفهوم الكرسي مفهوم مركب من مجموع مفهومين، الخشب زائدا الشكل. ثم نجد هذا التركيب والكيفية في مفهوم الخشب ذاته، يعني نفس مفهوم الخشب عندما نأتي إليه سوف نجده ماذا؟ مركبا، الذي هو جزء من مفهوم الكرسي. إذ لو لأن المفهوم الخشب مركب من عناصر، الخشب مركب من عناصر، إذ لو جردنا مفهوم الخشب عن عناصره المصاحبة لصورته والتي صنع منها فسوف يغيب تصور الخشب. ها، الخشب أيضا مركب من مجموعة عناصر أولية، يعني مو مفهوم بسيط، مفهوم الخشب مفهوم هذا مركب. على أن هذا التحليل والتركيب لا يدوم، يعني ليس لا نهائيا، لا له نقطة، بل سيقف عند نقطة ما. وآخر مفهومين نصل إليهما عبر التحليل، يعني النقطة النهائية بعد سلسلة عمليات التحليل، سوف يكونان بسيطين. يعني من خلال تحليل مفهوم ماذا؟ الكرسي، نصل إلى ماذا؟ ها؟ نصل إلى مفاهيم بسيطة. من خلال تحليل مفهوم الخشب أيضا نصل إلى ماذا؟ إلى مفاهيم بسيطة يقف عندها التحليل، إنها بسيطة. إذا كانت بسيطة بعد لا تقبل ماذا؟ لا تقبل التحليل، لأن الذي يحلل هو ماذا؟ هو المركب. نعم، البسيطة تقبل التركيب، فالتحليل للمركب، أما التركيب فهو المن للبسيط. فعندما نمضي بعملية التحليل، هم تحليل مفهوم الكرسي من جهة وتحليل مفهوم الخشب من جهة، سوف نصل إلى مفاهيم بسيطة يقف عندها التحليل لأنها بسيطة، وبإضافة مفاهيم بسيطة أخرى واحد بعد الآخر، واحدا بعد الآخر، مفروض واحدا، هذا خطأ مطبعي، واحدا بعد الآخر لهذين المفهومين يصاغ المفهوم الأول عبر تركيب هذه المفاهيم. يعني عندما نرجع إلى العناصر البسيطة ثم نضيف إليها عناصر بسيطة أخرى نصل إلى ماذا؟ نصل إلى مفهوم ركبه، مفهوم ماذا؟ مفهوم الكرسي مثلا. إذن فالمفاهيم التصورية التي لها لون من الكثرة في عالم مصاديقها البسيطة، يعني شنو؟ مفاهيم التصورية التي لها لون من الكثرة في عالم ماذا؟ مصاديقها البسيطة، مفهوم الماء ومفهوم الهواء ومفهوم التراب ومفهوم كذا وكذا إلى آخره. هذه المفاهيم التصورية البسيطة، عفوا، العناصر الأولية البسيطة التي تكون بسيطة بسبب ماذا؟ بسبب عناصرها، أن عناصرها في الخارج بسيطة. هذه العناصر التصورية البسيطة لها ماذا؟ لها كثرة ناشئة بسبب مصاديقها الكثيرة من جهة، ولها كثرة ناشئة بسبب تركيبها من جهة أخرى. فالتكثر تاتا يحصل بسبب ماذا؟ تكثر نفس المصاديق الخارجية للعناصر للتصورات البسيطة، والتكثر تارة يكون بسبب أننا قمنا بعملية ماذا؟ تركيب هذه العناصر. وبعض هذه المفاهيم كما تقدم ماهيات لها ما بإزاء بالخارج، لها مصاديق هي تمام حقيقته، وبعضها الآخر اعتباريات استخلصت من من الماهيات، وهذا لون آخر من الكثرة أيضا. ومن الواضح أن التركيب الذي يحصل بين الماهيات يحصل بين ماذا؟ أيضا بين المفاهيم الاعتبارية، كما في مفهوم ماذا؟ ها، مفهوم الضرورة الوجوب ومفهوم الوجود، هذان مفهومان اعتباريان، قمنا ماذا؟ بعملية تركيبهما وحصلنا على مفهوم اعتباري آخر هو مفهوم واجب الوجود. فالتركيب كما يكون في الماهيات يعني في المفاهيم الحقيقية يحصل وين؟ في الاعتباريات. نستنتج في ضوء ما تقدم، أولا تتوفر المفاهيم التصورية على كثرة بسبب ماذا؟ بحكم البساطة والتركيب، فالبساطة والتركيب تؤدي إلى كثرة في المفاهيم. ثانيا للمفاهيم كثرة أخرى بواسطة تنوعها إلى حقيقية واعتبارية، فتنوع المفاهيم وتقسيمها إلى حقيقية واعتبارية، إلى بعضها انتزاعية ليس لها مصادق مباشرة، وبعضها حقيقية ماهيات لها مصادق مباشرة انتزعت منها أخذت منها، هذا أيضا يؤدي إلى ماذا؟ إلى كثرة في إدراكات الإنسان وفي تصورات الإنسان. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تفضل سيدنا.